أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في مصطلح رجاء المطلوبية. هذه الكلمة في بعض الأحيان أو كثيرا ما يسمعها الإنسان المؤمن، يجي يسأل العالم مسألة حول عمل معين، فيجي الجواب يجوز لك أن تؤدي هذا العمل برجاء المطلوبية. شنو معنى هذه العبارة؟ نحاول نشرحها بطريقة يفهمها عامة الناس. فنقول إن الأعمال المستحبة على قسمين، هناك أعمال مستحبة ثبت استحبابها بدليل معتبر، مثلا رواية صحيحة السند تذكر بأن هذا العمل مستحب. في المقابل هناك أعمال مستحبة لم يثبت استحبابها بدليل معتبر، مثلا يكون فيها رواية ضعيفة من حيث السند، ما تكون رواية معتبرة سندا. على سبيل المثال أكو صلاة معروفة اسمها صلاة جعفر الطيار، يستحب للإنسان أن يأتي بها، وأفضل أوقاتها يوم الجمعة صباحا، ووارد أنها من الأمور التي تؤدي إلى قضاء الحاجة. إذا الإنسان عنده حاجة مهمة يريد من الله عز وجل أن يقضيها له، فليصلي صلاة جعفر الطيار. صلاة جعفر الطيار فيها رواية صحيحة السند تدل على استحبابها، وبالتالي إذا أتى بها الإنسان يصليها وينوي بها الاستحباب. أو مثلا الغسل في يوم عيد الفطر، أكو رواية صحيحة السند تذكر استحباب الغسل في يوم عيد الفطر، فإذا الإنسان اغتسل في يوم عيد الفطر يقدر يغتسل بنية الاستحباب، لأن الاستحباب ثابت برواية معتبرة. في المقابل أكو صلاة وأكو غسل ما يكون لهم ثبوت معتبر، مثلا صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء، الإنسان يصلي بين المغرب والعشاء، أكو رواية يستحب للإنسان أن يأتي بركعتين بين المغرب والعشاء، في الركعة الأولى يقرأ بعد الحمد آية وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى آخره، وفي الركعة الثانية الآية الأخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية. هذه الصلاة فيها رواية تقول أنها مستحبة ولكن الرواية ضعيفة سندا، فإذا أحب الإنسان أن يصلي هذه الصلاة خلي يصليها ما في مشكلة، ولكن لا ينوي بها الاستحباب، وإنما يأتي بها برجاء المطلوبية. يعني إن كان استحبابها ثابتا في الشرع فأنا أؤديها استحبابا، وإن لم يكن استحبابها ثابت في الشرع هذه ركعتين لله عز وجل، بعنوان الركعتين بشكل عام مو بعنوان خصوص صلاة الغفيلة بهذه الطريقة. أو مثلا الغسل في يوم عيد الغدير، في رواية تقول بأن الغسل في يوم عيد الغدير مستحب ولكن الرواية ضعيفة سندا، فإذا الإنسان اغتسل في يوم عيد الغدير يأتي بالغسل برجاء المطلوبية ما ينوي الاستحباب، بمعنى أنه إذا كان الغسل ثابت فهذا هو غسل يوم عيد الغدير، وإن لم يكن هذا الغسل ثابتا فهذا مجرد صب ماء على البدن. المفروض الآن اتضح معنى رجاء المطلوبية، يكون هناك عمل، يكون عندنا عمل لم يثبت استحبابه ومع هذا الإنسان يحب يسوي برجاء أن يكون ثابتا، ربما يكون ثابتا، فيأتي بالعمل على أساس أنه يمكن يكون ثابت، فإن كان ثابتا فقد أداه، وإن لم يكن ثابتا هو لم يعصي فيما فعل. اللي راجع في الكتب الفقهية يشوف أنه يوجد هناك في الكتب الفقهية كثير من المسائل المهمة اللي ترتبط بهذا المصطلح، بمصطلح رجاء المطلوبية، بمعنى أنه يكون عمل مو ثابت استحبابه ولكن أكثر الناس يتصورون أنه مستحب. على سبيل المثال نافلة العشاء في السفر، احنا ندري الإنسان كل يوم يستحب له أن يأتي بمجموع أن يأتي بمجموع بمجموعة من النوافل، نافلة الصبح ركعتين ونافلة الظهر 8 ركعات، طبعا نافلة الصبح ركعتين قبل صلاة الصبح، ونافلة الظهر 8 ركعات قبل صلاة الظهر، ونافلة العصر 8 ركعات قبل صلاة العصر، ونافلة المغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب، ونافلة العشاء 2 ركعات من جلوس بعد صلاة العشاء، ونافلة الليل صلاة الليل المجموع 11 ركعة، 8 ركعات منها بنية صلاة الليل، وركعتين بنية صلاة الشفع، وركعة واحدة بنية صلاة الوتر. زين، هذا الكلام في الحضر إذا الإنسان كان في البلد. إذا سافر، السفر الذي يقصر فيه في الصلاة، يصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات مثلا، مسافر أسبوع ويرجع، هنا في هالحالة في السفر النوافل تبقى على استحبابها أم تسقط؟ أكو بعض النوافل تسقط مؤكدا، مثل نافلة الظهر ونافلة العصر، ما يجوز الإنسان يصلي في السفر نافلة الظهر، وما يجوز لا يصلي نافلة العصر، خلاص في السفر نافلة الظهر تسقط، نافلة العصر تسقط. وهناك نوافل تبقى على استحبابها في السفر، مثل نافلة المغرب ونافلة الفجر ونافلة الليل، صلاة الليل هذه تبقى على استحبابها. نعم، يبقى الكلام في نافلة العشاء، هل نافلة العشاء تسقط بالسفر أو لا؟ هذه مو واضحة، الأدلة فيها متضاربة، لم يثبت سقوط نافلة العشاء في السفر، في نفس الوقت لم يثبت عدم سقوطها، وبالتالي لو أحب الإنسان أن يأتي بها، قال أريد أسوي نافلة العشاء يمكن تكون ثابتة في السفر، لو أحب أن يأتي بها ما يجيبها بقصد الاستحباب، وإنما يأتي بها برجاء المطلوبية. ومن الأمثلة اللي الإنسان يلاحظها في الفقه أن كثير من الناس يتصورون عمل معين بأنه ثابت الاستحباب، بينما لم يثبت استحبابه بدليل معتبر. القنوت في صلاة الشفع، أساسا القنوت مستحب في كل صلاة، ربما البعض من الناس يتصور بأن القنوت واجب، هذه فكرة موجودة عند كثير من الناس بأنه القنوت واجب في كل صلاة، بينما الواقع الحال أن القنوت مستحب، يعني يقدر الإنسان عمدا لما يصلي في الركعة الثانية بعد قراءة الحمد والسورة يقدر عمدا ما يسوي القنوت، لأن القنوت أساسا عمل مستحب وليس بواجب. هذا في عموم الصلوات، يعني الصلوات الواجبة والمستحبة ثبت استحباب القنوت فيها، فمتى ما أتى الإنسان بالقنوت في الصلاة ينوي به الاستحباب، لأن الدليل الدال على ذلك دليل معتبر. إلا في صلاة الشفع اللي هي الركعة 9 والـ10 من مجموع صلاة الليل، صلاة الليل 11 ركعة، 8 ركعات الأولى بنية صلاة الليل، وثم 2 ركعات بنية الشفع، ثم 1 ركعة بنية صلاة الوتر. 2 ركعات الشفع لم يثبت استحباب القنوت فيها، وفي نفس الوقت أيضا لم يثبت سقوط القنوت في هذه الصلاة، يعني لو كان ثابت السقوط لقلنا لا يحق للإنسان أن يأتي بالقنوت في 2 ركعات الشفع، ولو كان ثابتا لقلنا يحق للإنسان أن يأتي به بنية الاستحباب، لكن لما صار محتمل الثبوت ومحتمل عدم الثبوت صار الإنسان أمام خيارين، الخيار الأول أن لا يأتي بالقنوت في صلاة الشفع، لا يجيب القنوت في 2 ركعات يقرأ الحمد والسورة وينتقل مباشرة إلى الركوع بدون لا يسوي القنوت. وإذا أحب الإنسان أن يأتي به يقول لا أنا أريد أسويه، أنا متعود في كل صلاة أجيب القنوت، فحتى صلاة الشفع يمكن ربما في علم الله يكون القنوت ثابت في صلاة الشفع، فيجوز لي أسويه؟ نقول له نعم يجوز لك أن تفعله، ولكن لا تنوي به الاستحباب، وإنما تنوي أنك تأتي بهذا القنوت برجاء المطلوبية، يعني إن كان ثابتا فهو، وإن لم يكن ثابتا فهذا مجرد دعاء يصير الإنسان في خلال الصلاة يدعو الله عز وجل. إذن فالقنوت في صلاة الشفع لو أحب الإنسان أن يأتي به يأتي به برجاء المطلوبية ولا ينوي الاستحباب. مثال آخر أيضا من الأمثلة اللي يحصل دائما في كل عام يحصل حولها كلام في بدايات شهر رجب، اللي هي قضية صلاة ليلة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب. أكو رواية تذكر استحباب أن يصوم الإنسان في أول خميس من شهر رجب، ثم في أول ليلة جمعة من شهر رجب يأتي بصلاة بكيفية معينة بطريقة معينة، يذكرها الشيخ عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان بين المغرب والعشاء. طبعا أكو في بعض النسخ في بعض الكتب الأخرى اللي تذكر هذه الصلاة تقول وقت هذه الصلاة بين العشاء والعتمة، اللي البعض يحتمل بأن هذه الصلاة أساسا وقتها بعد صلاة العشاء مو بين المغرب والعشاء. على كل حال أنا ما أريد أدخل في تفاصيل قضية صلاة ليلة الرغائب، ولكن الكلام اللي يحصل حولها في كل عام البعض يهتم بها اهتماما شديدا إلى درجة أنه يجي إلى المسجد يصلي صلاة المغرب جماعة، ثم صلاة العشاء بعد ما يصليها جماعة لأن هذه صلاة ليلة الرغائب تأخذ وقت منه، يروح يؤدي هذه الصلاة ثم يصلي صلاة العشاء فرادى، فيفوت فضل الجماعة في صلاة العشاء من أجل أن يأتي بهذه الصلاة صلاة ليلة الرغائب يهتم بها اهتماما شديدا. في المقابل نسمع البعض يقول هذه رواية مو ثابتة، الأحسن للناس أن لا يؤدوا هذه الصلاة. زين شنو القول الفصل في هالمسألة؟ يسويها الإنسان هذه الصلاة أو ما يسويها؟ الجواب أن هذه الصلاة صحيح فيها رواية تدل على استحبابها، ولكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، فبما أن الرواية ضعيفة من حيث السند هذه الصلاة لم يثبت استحبابها، فإما الإنسان ما يسويها مو ملزم، عمل مستحب حتى لو كان ثابت فهو عمل مستحب الإنسان مو ملزم يسوي، وإذا أحب أن يأتي بها لا بأس بذلك خلي يسويها، ولكن لا ينوي بها الاستحباب وإنما يأتي بها برجاء المطلوبية، يعني إن كانت ثابتة في علم الله عز وجل فهي هذه صلاة ليلة الرغائب، وإلا فهذه صلاة لله عز وجل باعتبار أن الصلاة في كل وقت الإنسان يؤدي الصلاة أي صلاة مستحبة لله عز وجل يكون هذا عمل فيه أجر وثواب، إذن لا ينوي بها الاستحباب وإنما يأتي بها برجاء المطلوبية. أيضا هناك مسألة مهمة وهي من المسائل اللي تعتبر محل ابتلاء عامة الناس، مسألة الأغسال المستحبة. هناك مجموعة من الأغسال المستحبة ثبت استحبابها بدليل معتبر بروايات صحيحة من حيث السند، منها من أوضح أمثلتها غسل الجمعة، في كل يوم جمعة يستحب للإنسان أن يغتسل غسل الجمعة، وهذا الغسل غسل ثبت استحبابه، وبالتالي لو أتى به الإنسان يأتي به بقصد الاستحباب. أو مثلا الغسل في يوم عيد الفطر، أو الغسل في يوم عيد الأضحى، أو الغسل في يوم عرفة، أو الغسل قبل الإحرام، هذه اللي الآن ذكرتها كلها أغسال مستحبة ثبت استحبابها بدليل معتبر، وعليه الإنسان يقدر يؤديها بنية الاستحباب. وهناك أثر آخر يترتب على ذلك، على ما يقول به أكثر علمائنا في هذا الزمان، وهو أن الأغسال الثابت استحبابها تغني عن الوضوء. هذه مسألة مهمة، هل الغسل يغني عن الوضوء؟ الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟ يقدر الإنسان يصلي بعده من غير أن يتوضأ؟ كثير من علمائنا في هذا الزمان يقولون نعم، الغسل الذي ثبت استحبابه يجوز للإنسان أن يصلي بعده من غير حاجة إلى الوضوء، وهذا رأي السيد الخوئي رحمه الله، وأيضا رأي السيد السيستاني. فهذه الأغسال التي ثبت استحبابها يترتب عليها أثرين مهمين: أولا يأتي بها الإنسان بقصد الاستحباب، وثانيا تغنيه هذه الأغسال عن الوضوء. بينما في المقابل هناك مجموعة من الأغسال اللي فيها روايات تدل على استحبابها، لكن الروايات ضعيفة من حيث السند، وبالتالي مثل هذه الأغسال اللي رواياتها ضعيفة السند نقول لم يثبت استحبابها، بمعنى أن الإنسان لو أحب أن يغتسل مثل هذه الأغسال يغتسل، ولكن لا ينوي الاستحباب، لأن الاستحباب أساسا لم يثبت. نعم يأتي بالغسل برجاء المطلوبية، يعني إن كان واقعا هذا الغسل ثابت فهذا هو الغسل الذي أنا أؤديه، وإلا فهذا مجرد صب ماء على البدن. وهذه الأغسال التي لم يثبت استحبابها كثيرة، منها مثلا الغسل في يوم عيد الغدير. الإنسان في يوم عيد الغدير يريد يغتسل، أكو رواية تذكر أنه يستحب للإنسان أن يغتسل في يوم عيد الغدير، لكن الرواية ضعيفة، وعليه لو اغتسل الإنسان في مثل ذلك اليوم يغتسل برجاء المطلوبية، وهذا الغسل لا يغنيه عن الوضوء. أو مثلا هناك رواية ضعيفة السند تقول يستحب للإنسان أن يغتسل إذا قتل وزغا، أجلكم الله البريعصي، إذا واحد ذبح له وزغ، قتل له وزغ، شاف وزغ قاعد يمشي ومسك النعال وضربه أجلكم الله وقتله. أكو رواية تقول يستحب للإنسان أن يغتسل، لكن هذه الرواية ضعيفة، وعليه لو أحب الإنسان أن يأتي بمثل هذا الغسل لا إشكال يأتي به، ولكن لا ينوي به الاستحباب لأن استحبابه لم يثبت، الرواية ضعيفة من حيث السند. يأتي به برجاء المطلوبية، يعني إن كان ثابتا فهو، وإن لم يكن هذا الغسل ثابتا فهذا مجرد صب ماء على البدن. وهنا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة، هناك روايات تذكر أنه يستحب للإنسان أن يغتسل لزيارة المعصومين عليهم السلام، يروح الإنسان إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يشوف يقرأ أنه قبل لا يروح للزيارة يستحب له أن يغتسل، أو يروح إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يشوف هذا الكلام مكتوب في كتب الأدعية أنه قبل لا الإنسان يذهب إلى الزيارة يستحب له أن يغتسل، وكذا في زيارة بقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذه الروايات اللي تذكر استحباب الغسل لزيارة المعصومين عليهم السلام، هذه الروايات ضعيفة من حيث السند، وبما أنها ضعيفة من حيث السند فهذه الأغسال لم يثبت استحبابها. زين، من نقول لم يثبت استحبابها، قد واحد يسأل يقول يعني أنا الآن رايح لزيارة الإمام عليه السلام يعني ما أغتسل؟ لو يصير أغتسل، نقول له هذه الرواية اللي ذكرت الاستحباب هذه الرواية ضعيفة، فلو أحببت أن تغتسل لا مشكلة في ذلك، ولكن لا تنوي الاستحباب، تغتسل برجاء المطلوبية، يعني إن كان الغسل ثابتا فهو، وإلا فهذا مجرد صب ماء على البدن. هذا رأي السيد الخوئي رحمه الله والسيد السيستاني اللي هي مسألة عدم ثبوت استحباب الغسل لزيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن في فقهائنا الموجودين في هذا الزمان الشيخ الوحيد حفظه الله، وهو أحد المراجع المعروفين في مدينة قم، يقول بأن زيارة الإمام الحسين، الغسل لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن قرب ثبت استحبابه، وبالتالي الإنسان إذا اغتسل غسل زيارة الإمام الحسين عن قرب يحق له أن يغتسله بنية الاستحباب لا برجاء المطلوبية ويغنيه عن الوضوء. هذا رأي الشيخ الوحيد، يفترض وفقا لمبناه في علم الرجال هذه الرواية غسل زيارة الإمام الحسين عن قرب تعتبر صحيحة السند عنده، ولكن على رأي السيد الخوئي ورأي السيد السيستاني الغسل لزيارة المعصومين بأجمعهم عن قرب وعن بعد لم يثبت استحبابه، فالإنسان إذا أحب أن يأتي به يأتي به برجاء المطلوبية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.